أن نفسه وصدره ينشرح لرؤية هذا الشيخ. فأسأل الله أن يبارك لك وأن يحفظك لنا وللمسلمين.
شكرا جزيلا
وأرحب بك في هذه الحلقة.
أهلا. اللهم اجعلني كما تظن.
أظن أن الله عز وجل أحسن بنا إذ جلسنا معك. بارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، نحن في منارات القرآن، ولا زال الحديث عن الإحسان. هذه المنارة الكبيرة من منارات القرآن الكريم يتصل الحديث بها مع فضيلة أستاذنا محمد راتب النابلسي. أهلا وسهلا بك فضيلة الأستاذ، وأسأل الله عز وجل أن يثيبك وأن يأجرك، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أستاذنا، نلمح في القرآن الكريم حديثا طويلا عريضا كبيرا عن جزاء الإحسان. فتارة يحدثنا القرآن الكريم أن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، وتارة يحدثنا سبحانه وتعالى أنه مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وتارة يحدثنا القرآن الكريم بأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ويستوقفنا حقيقة حديث القرآن عن علاقة الإحسان بالعلم والتمكين. فمثلا في سورة يوسف يقول سبحانه وتبارك وتعالى: ولما بلغ أشده، عن سيدنا يوسف عليه السلام، قال: آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بينما في سورة القصص لما تحدث عن سيدنا موسى قال: ولما بلغ أشده واستوى، أضاف واستوى، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وفي سورة الصفات ختم القرآن الكريم القصص عن سيدنا إبراهيم بقوله: إنا كذلك نجزي المحسنين. وبنفس هذه الفاصلة والخاتمة تحدث عن موسى وهارون، وتحدث عن سيدنا إلياس وسيدنا لوط كذلك. فما قصة هذا الجزاء الكبير في القرآن الكريم لهذه المنارة الكبرى من مناراته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة الدقيقة أن معظم الآيات التي تفضلت بها قبل قليل فيها ملمح دقيق.
نعم.
مثلا: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، هذه قصة. القصة في القرآن ليست قصة لكنها قانون.
جميل.
وبعد أن ذكر هذه الحقيقة قال: وكذلك نجزي المحسنين.
نعم.
يعني أي محسن إلى يوم القيامة هذا جزاؤه عند الله. فهناك قصة وهناك قانون.
قانون.
فحينما تأتي الآيات الكثيرة في القرآن الكريم، حينما تصف الأنبياء أو تصف المؤمنين بالاستقامة بالعدل بالإحسان، يأتي الجواب: وكذلك نجزي المحسنين. فحينما تكون الآية قانونا شيء يطبق على كل مؤمن إلى نهاية الدوران.
نعم.
وإن أن تكون ذكرا لحادثة وقعت ولن تقع بعدها.
نعم.
هذا الفرق. فالقرآن منهج، القرآن فيه قصص لكنها موظفة بمنهج.
جميل.
إذن: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين بسبب إحسانه آتيناه حكما وعلما.
كوفئ.
نعم.
وطب أستاذنا، في آية أخرى في سورة الرحمن يقول جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا حصر عجيب. يعني
مثلا في ملمح آخر: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا
لا يستوى.
لا يستوى. أم حسب الذين اجترحوا السيئات.
نعم.
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما
يحكمون.
أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه.
نعم.
كمن متعناه متاع الحياة الدنيا.
نعم.
ثم هو يوم القيامة من المحضرين.
نعم.
فهذه الآيات دقيقة جدا. الله عز وجل يقيم موازنة بين حالتين متناقضتين. فإذا كان جزاء المسيء كالمحسن التغى الدين.
نعم.
التغى التكليف، التغت الأمانة، التغى الثواب، التغى العقاب، التغت الجنة، التغت النار. حينما تساوي بين المحسن والمسيء ألغيت الدين كله.
جميل.
ألغيت المسؤولية، ألغيت التكليف، ألغيت حمل الأمانة.
جميل.
شيء خطير جدا.
نعم.
أساسا لا على مستوى الدين والآخرة، على مستوى مؤسسة، ما لم يكافئ المدير المحسن ويعاقب المسيء تنتهي المؤسسة.
صحيح.
تنتهي مؤسسة، ينتهي معمل، تنتهي وزارة. صحيح. أي مكان في تجمع وفي رأس وفي قيادة ما دام المحسن كالمسيء انتهى كل شيء.
صحيح.
فلذلك أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. لذلك القرآن الكريم ذكر هذه الآيات كي نطمع بالإحسان وأن نتشبث به، لأنه طريق النجاة وطريق السعادة في الدنيا والآخرة.
ولذلك لا غرو أن يكون الله سبحانه وتعالى قد وعد المحسنين بالمحبة تارة ووعدهم بالهداية تارة، إذ يقول سبحانه وتعالى إن الله يحب المحسنين، وفي آية أخرى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذه معية يعني
أحيانا للتقريب، إنسان بمنصب قيادي صعب تعرف منهج له، يعني مزاجي يغضب لسبب تافه ويرضى لسبب تافه، فالإنسان المزاجي يصعب أن تنتفع به، لكن الله جل جلاله ولله المثل الأعلى أعطى عباده طرق مرضاته وطرق غضبه، ففي طرق واضحة جدا، أنا إن فعلت كذا وكذا أنال عند الله حظوة، إن لم أفعل كذا أحاسب. فإذا كان في منهج للوصول إليه، يعني أحيانا أقول لك كلمة دقيقة، في شخص يتمتع بمنصب رفيع جدا لا يستطيع أي إنسان أن يقابله، أما خالق السماوات والأرض، خالق الأكوان، الذات الإلهية الكاملة، الله، أي عبد له طريق إلى الله هو الإحسان. الإحسان طريق الوصول إلى الله لمجرد أن تنطلق لنفع عباده، لنفع مخلوقاته.
جميل.
لمجرد أن تسمح لنملة أن تشرب نملة، أن تطعم حيوانا جائعا، فالطرق إلى الله سالكة في أي حركة وأي سكنة. الحقيقة أنه إذا أردت صفة واحدة شاملة كاملة يتصف بها المؤمن هو الإحسان. الإحسان هو الموقف الإيماني الطبيعي، إنه الله عز وجل منحني نعمة الإيجاد.
لكن أستاذنا أظن أنه من المهم التأكيد على أن الإحسان ليس موقفا عابرا.
نعم.
الإحسان
استراتيجية،
دائما استراتيجية،
تعبير معاصر استراتيجي.
نعم. ويعجبني حقيقة قول أبو العتاهية رحمه الله لأحد الأمراء، يقول له وللملك ميزان يداك تقيمه يزول مع الإحسان حيث يزول.
نعم.
يعني إذا زال الإحسان زال الملك. فالإحسان في حياة المسلم ليس موقفا طارئا،
لا، موقف استراتيجي.
نعم.
موقف أساسي، سلوك يومي.
سبحان الله.
هدف واضح، لأن الحقيقة الإنسان مخلوق للجنة.
نعم.
طريق الجنة لها ثمن، الثمن هو الإحسان.
نعم.
فلذلك الإنسان إذا شارف على الموت ماذا يقول؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. معنى ذلك أن علة وجودنا في الدنيا، علة وجودنا في الدنيا العمل الصالح.
جميل.
العمل الصالح واسع سعة العقل لا يصدقها، يعني أنت إذا قتلت عقربا يجب أن تقتله بإحسان،
لذلك
لا أن تعذبه.
لذلك أستاذنا أنا حقيقة يعني استغربت واندهشت وأنا أقرأ كيف أن علماءنا الأفاضل رحمهم الله اختزلوا هذه المعاني والقيم في أقوال مباركة، منها قولهم الإحسان مرتهن، أو مرتهن عفوا، مرتهن بآخره، أن لابد بعد الإحسان أن يظل الإحسان قائما لتأخذ قيمته أو لتستفيد من قيمته وتكسب. نعم. ثمرته،
أو أنه إنسان إذا وفاه الله محسنا
محسنا.
نفس المعنى.
نعم. أما إذا يعني بعد الإحسان إذا أساء فلذلك يعني
هو كما تفضلت بأول اللقاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله عز وجل سبق إحسانه إلينا، كيف أحسن إلينا؟ أوجدنا
جل وعلا،
هذه نعمة الإيجاد.
صحيح.
ثم أمدنا بما نحتاج من طعام، من شراب، أمدنا بالأسرة.
نعم.
أمدنا بالأولاد، أعطانا، أكرمنا، وفي عطاء، وفي عطاء فائق الكمال. فالله عز وجل بدأ بالإحسان. الموقف الطبيعي منا أن يكون موقفنا من الله موقف الإحسان لمخلوقاته.
سبحانه.
كيف أن الإنسان مثلا للتقريب أحيانا تلتقي مع صديق لك وتحبه حبا جما، ومعك قطعة حلوى في جيبك ومعه ابنه، فأنت دون أن تشعر تتقرب إلى هذا الصديق بإعطاء هذه القطعة لابنه.
صحيح.
هذا المثل البسيط جدا هو حقيقة الإحسان. أنا أتقرب إلى الذي خلقني وأنعم علي بنعمة الإيجاد وأمدني ووعدني بالجنة،
ولذلك
أتقرب إليه بخدمة عبادي.
صحيح. ولذلك قال وأحسن كما أحسن الله إليك، وفي الحديث نعم. الخلق عيال الله وأحب من الله أنفعهم نعم. لعياله.
وطرق الإحسان لا تعد ولا
لا تحصى. تعد ولا تحصى.
يعني عفوا إتقان الصنعة إحسان، أو الصناعات الغذائية حينما تكون متقنة وفيها مواد صحيحة غير مزورة.
صحيح.
غير منتهية المفعول، هي نعمة كبيرة. في معامل تشتري مواد انتهى مفعولها، هذه لا تظهر. لو باع تاجر هذه البضاعة وقد انتهت صلاحيتها يعاقب، أما المعمل يأخذها ويجعلها صناعة، هي الصناعة لها أثر سلبي بحياة الناس. ففي مليون طريق لكسب المال بخلاف منهج الله عز وجل.
طيب استاذنا العفو، ما السر بين ربط الإحسان بالعلم تارة أو حتى تارات؟ فمثلا في قول الله سبحانه وتعالى عن سيدنا يوسف يقول نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. نعم. وفي نفس السورة قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وعن موسى كذلك قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وختم الآيتين بقوله إن كذلك نجزي المحسنين. ما الربط بين الإحسان والعلم؟
يعني أنا أذكر مرة بشركة أجنبية في مسلم طبعا يصوم، فهذا الصيام جعلهم يهتمون به اهتماما كبيرا. ما رأيهم في ذلك؟ أن هذا إنسان أن يقيد حريته بالطعام والشراب، في عنده قناعة، في عنده هدف سامي، في عنده عقيدة، فإنسان ذو عقيدة. أنا أرى ذلك واضحا في العالم الغربي، لما إنسان بيمتنع عن عمل مألوف هناك، في أعمال بنص الدين فيها معاصي.
نعم.
في واحد ملتزم، الالتزام جعله إنسان آخر.
نعم.
يعني هو ينطلق من عقيدة.
نعم.
يعني أذكر أنه أحد كبار الملحدين في العالم،
نعم.
هذا كان ألماني هو، وكان أبوه متعصب جدا، وكان يعاقبه عقاب شديد على ترك الكنيسة، وقام كفر بالأديان كلها، جيفري لانج اسمه. فكان حمل لواء الإلحاد وصار أكبر أستاذ رياضيات في جامعة سان فرانسيسكو.
نعم.
هو أثناء فحص الطلاب جاءته طالبة محجبة مسلمة، أرسلها إليه أستاذه في موضوع دكتوراه. يعني هو يفكر أن البنات في أمريكا شبه عرايا.
نعم.
هذه لماذا تحجبت؟ في عندها فكر، عندها عقلية معينة، عندها عقيدة معينة. فمن ثوره عكف على قراءة القرآن،
تأثر سبحان الله،
تأثر تأثر كبير جدا.
نعم.
والآن من أكبر الدعاة الإسلاميين
شاء الله.
بسبب حجاب امرأة فقط.
سبحان الله.
فالمسلم في عنده مبادئ، في عنده قيم، في عنده ممنوعات، في عنده أشياء مباحة، أشياء محرمة، أشياء فيها أمر، أشياء فيها نهي، بيتحرك وفق منظومة قيم.
يعني أستاذنا هذا الربط ما بين الإحسان والعلم، يعني ربط بين سبب ونتيجة، أن العلم يسبب الإحسان والإحسان يسبب العلم، كما ربط القرآن الكريم
علاقة مترابطة. سيدي
مترابطة. نعم.
كل منهما
يولد الآخر.
يولد الآخر. نعم.
كما ربط العلم بالخشية.
نعم.
قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. أستاذنا أستميحك عذرا في فاصل قصير ثم نعود إليك بعده بإذن الله. أعزائي المشاهدين كذلك نستميحكم عذرا بفاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله بعده، فابقوا معنا.
كرمة الله أستاذ.
الله يخليك.
والله كنت مع الشباب وهم يلعبون في المسبح.
أنا أعتبر نفسي من هذا الحي. بعض المناطق في خلط ما بين السعوديين وال.
قعدت مع الشيخ لقيته أبسط من ما كنت أتصور، يعني لقيته إنسان بسيط. بس يعني إيش الشيخ صار عيش معه كل يوم.
طوبى لمن سخره الله ليزرع البسمة في وجوه الآخر.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى. كنا قبل الفاصل قد وقفنا مع فضيلة الأستاذ حول ملامح منارة الإحسان في كتاب الله سبحانه وتعالى، وحديثنا عن هذه المنارة الكبيرة. أستاذنا، هناك علاقة ما بين رحمة الله عز وجل والإحسان في قول الله سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ما سر يعني القرب بين رحمة الله تعالى والمحسنين؟
لكن ما معنى كلمة رحمة؟ الحقيقة العطاء الإلهي يعبر عنه أحيانا بكلمة رحمة. يعني حينما يحفظك الله من مرض، حينما تسعد في بيتك، تسعد بزوجتك، تسعد بأولادك الأبرار، توفق في عمل له دخل معقول، حينما يسمح لك أن تتصل به، حينما تعقد الأمل على الله عز وجل، تتوكل عليه، المعاني الدينية كلها هي سبب الرحمة الإلهية. أنت تحركت نحوه فكان الرد رحمة منه لك.
سبحانه.
رحمة سعادة، رحمة سلامة، رحمة ثقة، رحمة تفاؤل، الرحمة عطاء، الرحمة شعور بالتفوق. يعني في مشاعر كبيرة جدا احنا بيغيب عنا احيانا، مشاعر ترافق الإيمان. إنسان بدون إيمان في حيرة، يعني إنسان بيعيش 40 سنة حتى يتزوج أحيانا، أو 30 حتى يكون دخله معقول بال40، ومعترك المنايا بين 60 و70، يعني هو إعداد 40 الاستفادة 20 سنة. في سؤال كبير: ماذا بعد الموت؟ الموت مشكلة كبيرة عند غير المؤمنين.
يعني
الموت ينتهي به كل شيء، ينتهي به الغنى، ينتهي به الفقر، ينتهي به القوة، الضعف، الوسانة، الدمامة، كل شيء ينتهي بالموت. فماذا بعد الموت؟ يعني الإنسان غير المؤمن يفتقر إلى منظومة عقائد أو منظومة تصورات عن علة الوجود، عن الوجود والحياة والإنسان. هي أسماء موضوعات كبيرة جدا. الوجود والحياة والإنسان. غير المؤمن ما في عنده تصور صحيح، في عنده 1,000,000 سؤال بلا جواب، عنده تناقضات كبيرة جدا، عنده أسئلة كبيرة جدا. القرآن من خلال نصه والنبي من خلال شرحه
صلى الله عليه وسلم
أعطاك إجابات في أسئلة كبيرة. فأنت كمؤمن تعلم علم اليقين أنه أنت مخلوق للجنة. وجاء الله بنا إلى الدنيا لندفع ثمنها. فأنت في الدنيا زواجك عمل صالح، إتقان عملك المهني عمل صالح، تربية أولادك عمل صالح، الإحسان للجار عمل صالح. أنت حركة المؤمن حركة عمل صالح. فكأن هذا اللقاء الطيب عن الإحسان هو سر وجود الإنسان في الأرض، والدليل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. العمل الصالح عمل وفق منهج الله. يعني دائما وأبدا ما بقدر أنا قيم العمل تقييم مجرد من ربطه بالكتاب والسنة. ما كل عمل صالح مقبول عند الله عز وجل. الدليل: وأن أعمل صالحا ترضاه. العمل لا يعد صالحا إلا إذا رضي الله عنه. وفي عمل صالح في تصور الإنسان بدك يا نصيب خيري مثلا،
صحيح يكون صواب، لا يكون صواب،
حفلة ساهرة غنائية يرصد ريعها للأيتام هذا عمل، بس بخلاف المنهج الذي أراده الله عز وجل. فأنت حينما تتحرك وفق منهج الله تأتي الحركة وفق الكتاب والسنة في صواب.
يعني استاذنا، المحسنون يتوقعون من الله دائما الرحمة.
أبدا،
إن رحمة الله،
والله أنا لا أملك أن أشرح الرحمة شرح استقصائي. يعني أيام الصحة رحمة،
صحيح.
أيام الزوجة الصالحة رحمة، أيام ابن بار شيء لا يقدر بثمن، أيام نجاح بالعمل، في إنسان ما بينجح بعمله، نجاحك بعملك، نجاحك بزواجك، نجاحك بتربية أولادك،
حتى أصلاً الإحسان،
نجاحك بصحتك فيه.
الإحسان يصيب الإنسان براحة نفسية هائلة جدا عن نفسه. يعني ربما يكون عندنا مشكلة كبيرة جدا اليوم في عالمنا العربي، مشكلة نفسية، أن كثير من الناس غير راضي عن نفسه، ولذلك تسود مشاعر الإحباط والقلق والاكتئاب ونحو ذلك. وربما يعني من أبرز وأفضل العلاجات لهذه الأمراض هو الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الخلق يصيب الإنسان براحة.
مرة دكتور في الجامعة حدثنا أقيم مؤتمر في أوروبا للصحة النفسية، فكان في طرح دقيق جدا أن العالم الشرق الأوسط لأنه متمسك بالدين إلى حد ما حالاته النفسية المرضية ضعيفة جدا. يعني أيام تجي مصيبة تراها من الله عز وجل، والله عز وجل بكافك على الصبر. هي مو قليلة، هي في ببلاد أخا بينتحر.
صحيح.
بين إنسان يكون صابر راضي عن الله بين يكون منتحر مثلا.
صحيح.
قال له واحد أثناء الطواف حول الكعبة، قال له يا ربي هل أنت راض عني؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال له يا هذا هل أنت راضي عن الله حتى يرضى عنك؟
يا الله.
قال له يا سبحان الله من أنت؟ قال له أنا محمد بن إدريس. الله. قال له كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟
يا الله.
أم قال له إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله عز وجل. يعني هذا الشيء مو قليل، أنه مصيبة يقبلها المؤمن من الله، بتلاقي متماسك متوازن صابر نفسيته عالية مع أنها مصيبة، وفي إنسان بتلف نفسه لسبب تافه.
أستاذنا، يعني إحنا نلاحظ أنه سبب كبير من أسباب مشاكل بين الناس قضية الثأر للنفس والانتصار للنفس والانتقام للنفس، حتى ربما يعني من الوالد والوالدة، وربما من الإخوة، من أبناء، من الزوجة. ولذلك هذا التوتر الشحن الدائم ربما يبعدنا عن الإحسان، فلذلك نجد رحمة الله أحيانا بعيدة عنا، لأننا نسيء إلى أنفسنا، نسيء إلى أرحامنا، لأننا لا نحسن إليهم. أقصد أن من أحسن إلى هؤلاء الناس فإن الله عز وجل سيتجلاه بالرحمة، وأعظمها رضاه عن نفسه، استقراره النفسي.
كلمة رحمة واسعة جدا، أنا تقريبا أتمنى أن أشرحها شرحا وافيا، لكن أقول إنها عطاء الله، عطاء الإله العظيم لهذا المؤمن هي الرحمة. فالرحمة في قسم نفسي، في قسم جسمي، في قسم اجتماعي، في قسم مثلا قيادي.
صحيح.
فالأب المؤمن عنده حكمة في قيادة الأسرة، حتى مدير مدرسة، مدير جامعة، مدير مؤسسة، ما دام في عنده إيمان في عنده حكمة.
وذلك سبحانه وتعالى يعني أبرز لنا هذا المعنى في آية رائعة، إذ يقول سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. استقرار العلاقات بين الإنسان والآخرين مرتبط بشكل أساسي بل مرتهن بالإحسان، حتى ولو كان يواجهك بالإساءة فلا بد من الإحسان إليه.
هو بالتوضيح في عنا آيات تطبق في ساحة المعركة، يا أيها النبي جاهد الكفار واغلظ عليهم، هي آية الجهاد يفهمها بعضهم في الحياة اليومية
في أسرته،
هي في الجهاد فقط.
نعم، في عمله. نعم.
كلمة رشه بالمعركة يقتله يعني.
نعم صحيح.
أما في المسبح رشه بالماء.
نعم.
أما في الحياة اليومية فإذا الذي بينك وبينه عداوة
كأنه
ولي حميم، شيء فوق طاقة الإنسان العادي. إنه أنا إنسان يسألي قابل الإساءة بإحسان، هذا موقف عالي جدا. وأنا قناعتي ما في إنسان غير مسلم وأسلم إلا بسبب موقف في إحسان المسلم.
جميل.
يعني أحد أسباب إسلام غير المسلمين هو موقف بلفت النظر. نعم.
ولذلك في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات
يذهبن
السيئات، يعني الإحسان يطهر الإنسان، يطهر صحيفته.
موضوع علاج صار.
نعم.
يعني واحد عفى.
كيف عفى موضوع علاج صار؟
يعني مثلا واحد أخطأ.
نعم.
فتاب إلى الله.
نعم.
ماشي، سهل التوبة الأولى، سهلة. نعم. جدا. لكن أعاد الخطأ مرة ثانية.
نعم.
فالتوبة أصعب صارت أمام ربه، مكشوف صار. هو تاب أول مرة سهلة التوبة، الثاني أصعب. الآن بيعمل عمل صالح حتى يرمم صعوبة التوبة الثانية، فصار العمل الصالح يذهب العمل السيء. هي عملية دقيقة جدا.
نعم.
هي الله عز وجل رحمة بهذا الإنسان، وهو يعلم ضعفه أحيانا، فلأنه يعلم ضعفه أعطاه علاجات. فإذا أخطأ يتوب، إذا أعاد الخطأ يتوب ويحسن.
نعم.
فالإحسان مع التوبة، إذا الخطأ تكرر فالإحسان برمم.
جميل. نعم. معنى جميل.
هذا معنى إن الحسنات يذهبن السيئات.
معنى جميل جدا جدا. أستاذنا، يعني ارتبط أحيانا الحديث عن الإحسان في القرآن الكريم ببعض المشاهد الخاصة في القرآن، نجد كلاما كثيرا عن الإحسان الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله إلى آخره. وكذلك في سورة الإسراء مثلا الله عز وجل أمر المؤمنين أن يقولوا التي هي أحسن، وكل عبادي يقولوا التي هي أحسن. ونحن نعرف دقة القرآن عدل عن التعبير بالحسنى إلى الأحسن، لماذا هذا؟
يعني أحيانا بيكون في 10 مواقف حسنة فأنت مكلف لا أن تفعل أحدها أن تفعل أعلاها.
أعلاها
هي نقطة دقيقة جدا، يعني التي هي أحسن، لأنه اللي يبدو أنه العلاقات الاجتماعية لها أثر كبير في الحياة النفسية. فأنت مع من، مع من تعيش، مع من تحب، مع أقربائك، مع جيرانك، مع من لك عمل معهم، إذا كان في علاقة طيبة تسعد، إذا في علاقة أخرى غير طيبة تشقى. فربنا عز وجل أراد أن نعيش مع بعضنا. حتى هناك فكرة دقيقة، علة هذا الشرع العظيم أن تفعل شيئا لا تحاسب، لا تلام عليه. فمدام في منهج يجمعنا جميعا ويضبطنا جميعا، الحياة العامة تكون حياة مريحة جدا.
نعم. أستاذنا، هل الإحسان يصادر غرائز الإنسان أو غريزة الإنسان بحبه أن يعني يحق الحق وأن ينتصر من الظالم وأن ينتصر من المجرم وأن يعني يوقع العقاب في من يستحق هذا العقاب؟ هل الإحسان يتناقض مع هذه الرغبة في إحقاق الحق وإقامة العدل؟
أقسم بالله ولا أبالغ أن المشاعر التي تنتاب المحسن حينما يظلمه ظالم، وإذا رأى أن في العفو عنه يصلحه، نقطة دقيقة جدا. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الآية دقيقة، يعني من علامة قوة المؤمن ألا يكون مهزوما، ألا يكون ضعيفا. وجزاء سيئة مثلها، يعني إذا أراد أن ينتصر لا ينبغي أن يكيل الكيل بمئة مكيال، بمكيال واحد. الآية بعد منا، فمن عفا وأصلح، إذا أيقن أن عفوه عن هذا الإنسان يصلحه فأجره على الله.
يا سلام،
كثير آية دقيقة. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. من أجل مكانة المؤمن، من أجل قوة المؤمن،
هذا هو العدل،
هذا العدل. لكن أحيانا يعني أنا للتقريب، إنسان يقود مركبته بأقل سرعة ممكنة، وطفل قفز إلى أمام السائق وأصابه. هلأ والد الطفل بيقدر يأخذ حقه الكامل بدية كاملة، أو لكن شعر أنه الخطأ من ابنه مو من هذا السائق، فإذا عفى عنه أسقط حقه الشخصي. ما الذي يحصل؟ بيعلقه بالدين، يعني في رحمة، في شيء يعني يدعو إلى بلفت النظر. فمن عفى دق وأصلح، إذا أيقنت أن عفوك عنه يصلحه. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. يا الله بكافئه مكافأة تفوق الدية أو الجزية أو مشاكل ذلك.
أستاذنا، سؤال أخير، يعني ربما في أقل من دقيقة، هل الإحسان إلى الناس وتلقي إساءاتهم بالإحسان هل هو سذاجة عند المؤمنين؟
والله هو سذاجة عند غير المؤمنين. لأن عند المؤمن بطولة.
يا سلام.
لذلك يعني قيم غير المؤمنين قيم أخرى. أما أنت البطولة أن تكون عند المؤمنين ذا مكانة. فالمؤمن يقدر هذا العفو. أما غيره لا يقدر.
سبحان الله العظيم. جزاكم الله خيرا أستاذنا على هذا البيان الطيب، وأسأل الله أن يجعلني وإياك من المحسنين وكذلك الإخوة المشاهدين. ولم يبقى من وقت البرنامج أستاذنا الفاضل إلا أشكرك عميق الشكر على ما تفضلت به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيك بالإحسان إحسانا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أعزائي المشاهدين، كذلك لم يبقى لنا في من وقت هذه الحلقة إلا أن أشكركم، وأسأل الله أن يحسن إلي وإليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجلل حياتنا بالإحسان وأن يجعل أحبابنا من المحسنين ويجعلنا من المحسنين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نلقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله من منارات القرآن في منارة أخرى بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يجزيكم خير.
الله يخليكم.